الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في يوم الأحد 22 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لليوم الرابع للشهر الرابع لعام 21 و2000. وما زلنا في القراءة والتعليق من كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس سندخل في باب القياس، وسيأتي تعريفه لغة واصطلاحا والكلام على شيء من أحكامه. في المقدمة نستطيع أن نقول باختصار أن القياس حجة عند جمهور أهل العلم، وقد أنكره الظاهرية وإبراهيم النظام من المعتزلة، وقد نقل ابن عبد البر أن النظام أول من أحدث القول بنفي القياس ثم انفتح الباب بعد ذلك. وأكثر الظاهرية غلوا في نفي القياس هو ابن حزم رحمه الله تعالى، ولذا سموا ظاهرية. والقياس باب خطير، لأنه يحدث فيه اشتباه وخطأ عند بعض أهل العلم، فتجد منهم من يقيس مسألة على أخرى مع ثبوت الفرق بينهما، وتجد بعضهم من ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا كما سبق بيان ذلك، وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. وعلى كل حال، فالقياس مهم، وينبغي لطالب العلم أن يعتني به لإثبات الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة. ولذا يقول الجوهري: قست الشيء بغيره وعلى غيره إذا قدرته على مثاله. وأما اصطلاحا وهو المراد عند الأصوليين فهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع، وهو الذي يسمى المقيس، بأصل وهو المقيس عليه في حكم، وهناك علة لعلة جامعة بينهما. والحكم كما سبق بيان ذلك وما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالفرع المقيس، تسوية فرع بأصل، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة يعني أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. إذن أركان القياس الأربعة، ما هي الأربعة؟ الفرع والأصل والحكم والعلة. الفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم سبق بيان ذلك، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. إن قلنا مثلا الكيل والطعم، علة في جريان الربا في البر، فنقول يجري الربا في كل مكيل مطعوم على ما رجحه جمع من أهل العلم، وهكذا. إذن لابد أن نعرف العلة حتى بعد ذلك نعرف كيف نحكم على هذه المسألة الفرعية. قال: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، الدليل على القياس. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، الكاف للتشبيه. فشبه الله تعالى إعادة الخلق، هذا قياس أولوية، بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، قياس مساواة، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه؟ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا قياس فرع على أصل. كذلك من أدلة السنة قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأبيض في سواد. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ يعني كيف يأتي هذا اللون من الحمر؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا قياس. قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. قال: ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، الفهم الفهم مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، إثبات القياس، واعرف الأمثال، الأشياء المتماثلة هي جمع مثل وهو الشبه، واعرف الأمثال، يقوله عمر رضي الله تعالى عنه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كتاب جليل، كتاب عمر لأبي موسى، كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. ولذلك هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى الآن على شروط القياس. قال: للقياس شروط منها، ولا بد أن ندقق في هذه الشروط. الأول: ألا يصادم دليلا أقوى منه. إذا أردنا أن نثبت القياس لابد ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. فقلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. إذن إذا كان القياس الذي نريد أن نثبته يصادم نصا فهنا هذا قياس فاسد. مثاله أن يقال، هذا مثال مهم: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. قالوا: بما أن لها الحق أن تبيع المال من غير ولي، عندها أغراض، سيارة تريد أن تبيعها، لا بأس بذلك، فكذلك لها أن تزوج نفسها، هل يصح هذا القياس؟ قال: فهذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار لمصادمته النص. ما هو النص؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذن لا يجوز. يقول الحنفية مثلا: لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت. لماذا؟ قياسا على الأجنبية، أصبحت أجنبية الآن، فهذا قياس فاسد لأنه مخالف للإجماع السكوتي، وهو أن علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة واشتهر ذلك ولم ينكر. إذن هذا مصادم لي للنص. الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: أن يكون حكم الأصل الذي نريد أن نقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، ما يصير قياس على قياس على قياس على قياس، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. إذن على هذا القول لا يصح القياس على ما ثبت بالقياس، وإنما يقاس على الأصل الأول، وإليه ذهب جمهور الأصوليين خلافا للمالكية وبعض الحنابلة. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. انظروا قياس على قياس على قياس، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، يقاس على أصل ثابت بنص، وهذا مهم جدا. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. إذن لابد أن يكون هناك علة معلومة، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا، تعبديا محضا يعني غير معقول العلة، أي الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري به كما يقول بذلك بعض أهل العلم، قال فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، لحم البعير ينقض الوضوء على قول فنقيس النعامة عليه للمشابهة، فيقال هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، له نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، يعني من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرابع من الشروط أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، مثل ما ذكر الإسكار في الخمر، مثل الإسكار مشتمل على وصف مناسب لتحريم الخمر وهو حفظ العقل، فإن كان المعنى وصفا طرديا، وصفا طرديا، الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه للحكم، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، مثل ماذا؟ قال كالسواد والبياض مثلا. نأتي على المثال، قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، كانت مملوكة وزوجها مملوك فعتقت رضي الله تعالى عنها، خيرت الآن، قال وكان زوجها، يعني في الحديث في النص، وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، لا يغير من الحكم شيئا اللون الأسود، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. إذا اللون السواد لا مناسبة له حتى نقول يعني يختلف الحكم فيهما، كذلك الطول القصر وهكذا. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على تأفيف، إيذاء وتأفيف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما نص، تؤذي، إذن يكون موجود أيضا هذا الإيذاء في ضرب الوالدين فنقيس على تحريم التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. وعلى هذا المثال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بعض أهل العلم يرى تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية، لا ينفي ذلك ويقول يجوز الضرب، لا، يقول يرى تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الأولوية، ويقول إن النص دل عليه نطقا لا قياسا، فإذا نفى القياس هنا يثبته من باب النطق لا من باب القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذا التفاح ماذا؟ غير مكيل، لابد أن تكون العلة موجودة في الفرع، فهنا الفرع لا توجد فيه هذه العلة، فيجب الانتباه. أقسام القياس، ينقسم القياس إلى جلي وخفي، وهذا مهم، عندنا قياس جلي وعندنا قياس خفي، لأن هناك من أهل العلم ممن أنكر القياس فيقصد إنكار القياس الخفي، لا شك في خطأ هذا الموضوع، ولكن حتى نتنبه. الأول الجلي، قال فالجلي ما ثبتت علته بماذا؟ بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذه ثلاثة الآن. الجلي ما ثبتت ماذا علته؟ بنص نص شرع من كتاب أو سنة وغيرهما، أو إجماع ثبتت العلة، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لا يوجد فارق في العلة بينهما. مثال ذلك ما ثبتت، مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. الروث ممنوع من الاستجمار به، فكذلك يقاس المنع من الاستجمار بالدم الجاف النجس هذا، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. هنا علة ماذا؟ بنص. إذن لا تستجمر بنجاسة، فهنا نقول ماذا؟ يقاس الدم النجس الجاف على الروثة فلا يستجمر بها. من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو النظر. العلة ماذا؟ من أجل البصر أو النظر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم في الهر، يقاس عليه الحمار الأهلي لأنه من الطوافين. قال ومثال ما ثبتت علته بالإجماع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فيقاس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي. نعم، لماذا؟ لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. فلماذا يمنع وهو غضبان؟ مشوش الفكر ومنشغل القلب. وكذلك الحاقن فهو مشوش الفكر ومنشغل القلب. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما، لا فارق بينهما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إلى آخر الآية. إذن لا يوجد هناك فرق. نعم الأكل جاء به النص إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذلك من يتلف مال اليتيم باللبس هذا مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. كذلك مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مثال لا فرق بين الصبية والصبي. من الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. الحديث وارد في العبد، والأمة مماثلة له إذ لا فارق بينهما إلا بالذكورة والأنوثة وهي غير مؤثرة، وهذه مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى والخفي، النوع الثاني الآن، قبل قليل الجلي، الآن الخفي النوع الثاني من أنواع القياس. قال ما ثبتت علته باستنباط، الجلي كان تثبت العلة بالنص أو إجماع أو يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هنا ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ولذلك فيما علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على متنه قال وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية. قال مثاله ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان على البر. الأشنان هو نوع من النبات يستخدم في الغسل لما فيه من خاصية أشبه بخاصية السدر، يعني مثل الصابون. قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، هذا يكال وهذا يكال، فإن التعليل بالكيل يعني في تحريم الربا، يعني في مسألة البر بالكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ما يقطع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. إذن هنا ماذا يكون قياسا خفيا، وهذه مسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهذا الحكم وهو قياس الشبه ضعيف، لكن مع ذلك هو أقرب للعدل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. وقد قام الإجماع على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة، وهذه قاعدة مهمة. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم. عندنا أصلان وكل أصل له حكم مختلف عن الآخر. قال: وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ العبد المملوك هل هو أكثر شبها بالحر أو بالبهيمة في مسألة التمليك؟ قال: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. فهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، ولذلك يعني عند الإمام أحمد والشافعي وعند أبي يوسف يرون شبهه بالإنسان أكثر، فيقولون دية القتل الخطأ كالحر، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن شبهه بالبهيمة أكثر فديته يعني القيمة كالدابة. مثال آخر: البغل متردد بين الخيل والحمار، وهكذا. قال: وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. ثم قال: قياس العكس، وهو ليس بمطلق اضطرادا كاملا لكنه وردت به السنة فأثبته أهل الأصول. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه عكس الأول. مثاله قال: ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ العكس الآن، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوطء الحرام لوجود ماذا؟ نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كأن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. فهذا هو قياس العكس، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.